وتعالوا نتناقش فيها.
تعامل مع البنوك بدون
ربا
وبدون هذا.
إذا اضطر إلى هذا ما في بأس. يعني عنده فلوسه يخاف أن يقتل وتؤخذ الفلوس، أو على الأقل تؤخذ الفلوس فيحطها في البنك بلا ربا، ما عليه شيء. الآثم هو البنك استعمالها بالربا.
طيب
ليش اضطرت الصندوق؟ ممكن إذا لم يوجد إلا إيداعها في البنك إيداع عائل يحطها إيداع عائل، وإذا كان في صندوق خاص يأخذ المفتاح، والبنك عنده مفتاح بس يجعلها في الصندوق الخاص في الخزانة الخاصة، ولا يحط مبلغ عائل يتمكن البنك من أن يستغله في الربا. يعطوه المفتاح لصاحب المبلغ او المصارف اللي وضعه في الخزينة، ويكون معهم مفتاح ويتردد على الخزانة حتى يعرف انهم بالمفتاح اللي عندهم اخذوها واستغلوها ولا حظنها في المكان، وهو اللي بيدفع فلوس لحظها في الخزانة، هو اللي بيغرم، ما هو البنك اللي بيكسب من وراه. البنك يأخذ أجرة على وجودها في خزانة عنده.
شيخ جزاك الله خير، هل يجوز مثلا نقول هذا يوم العصيب أو يوم العصيب أو كذا يكون في ذلك سب الدهر؟
لا يسب الدهر.
يعني يقول يوم أسود هذا أو يوم كبير؟
نعم.
هذا يجوز أم لا يجوز؟
لا يجوز أن يقول يوم أسود أو يوم زفت. قطران زمننا زمن قطران لا يقول. القطران هو أعمال عباد الله، ما هو اليوم ولا الزمن.
أتعس يوم
لا عمل وأتعس عمل.
طريق الاسترقاء
القتال الشرعي، قتال كفار هات غيره. أنا جبت واحد، جبت طريق، هات الثاني.
بعضهم يا شيخ ذكر أن شراء الإنسان من الكافر، شراء ولد الكافر مثلا،
لا ما يجوز.
أو السرقة يا شيخ، بعض الناس يسرق
ما يجوز، بل فيه مساعدة على السرقة، مساعدة على امتلاك الحر، استعباد الحر.
ولا كان غير المعتمدين يعني كإسرائيل، ولا كان غير المعتمدين لا يجوز.
كيف غير المعتمدين؟
يعني مثل الحربيين،
أنا قلت الأسري الاستعباد يكون عن هذا الطريق. جماعة بيننا وبينهم حرب. إيه. نأخذ منهم علنا.
معركة.
ما هو سرقة. لا. ما يأخذ منهم سرقة. وهذا موجود في سورة الأنفال. إن خفت منهم أعلنهم حتى يكون اعتداءك عليهم على علم بينة، واعتداءهم عليك على علم بينة، تبذل إليهم على سواء. وأما كنا متفقين على أنهم يكون لهم سفارات عندنا وبعد ذلك مرور نسرق من سفارتهم، هذا ما يصح.
في الشيء البيع واحد من البيع في الطريق الدوم واحد بين التمر ياخذ يوحيها مليانة وبعد ما ياخذها عندي يصب من المدانة يصب في الجبانة هل يجوز هذا؟
ما فهمت كيف يقصد؟
إذا واحد ياخذ بجلية مليانة جلية يعني أو معينة مليانة بالصب وبعدين ينقص منها
يجب أن تجد
ثالث أو
معروم
ثالث يجب أن يرجع
ثالث. وش اللي فيها؟
كمر.
وش اللي فيها؟ العين اللي فيها وش هو؟
العين اللي يأخذ مليان وينقص من
العين ينقص لما باع
يشري فيها
باعوا على إنها على إنه هو الأول الثامن ولما باعوا على إنه ناقص ولك شايفه
شرب الزين
شرط لي وجعلهم
ثلاثة
جعلهم ثلاثة اللي يشتري يشتري على ان على الاول تقسيم الاول
يشتري مالي
اللي امامه هو ما يدري
شوف
مواعين ما شاف المقدار اللي فيها
شوف
ناقص واشترى على انه ناقص بس ما في شيء يا شيء إذا كان يخفي شيء من تحت فيه مغشوش شيء ردي يحطه من تحت ليضع الغطاء من فوق يضعه طيب جميل فهذا هو الغش
أو
جهد سعر معين سعر يكون معلوم أمام المشتري ما دام معلوم أمام المشتري البيع على اللي أمامه على اللي شايفه بعين يريد أن يعرف مقدار روس المفاتيح ولا قليل يقلبه يكون عنده وعاء واخده معه ويقلب هذا في الوعاء الثاني يشوف فيه من تحت غش ولا ما فيه غش
يعني هذا ما
كبير ولا قليل
يعني ما يكون من تصفيته
لا
يجعل
خمسة أو ستة أو سبعة يجعل هذا الزبيب أقول له
الحق يجعل خمسة ولا ست زبان يجعله 100 اللي أصله 2 يجعله 100
لكن يبيع نفس السعر يبيعه كما يشاء وذاك أمامه الشيء وحدد له السعر وأراه البضاعة المهم ما يغش ولا يبقي شيء
الشيخ قراءة يوشي بعض أهل المتحارب وأهل البدع وبعض الفساق ليس بقصد الرد عليهم ولا بقصد معرفة يعني يناقش من يقنع جاره من بقصد ثلاث ضد يعني هو يتكالف من جاره مثل هذا
سبع القصد حكم سبع القصد كان في ضياع وقت أو تسلي بمثل هذا يكون ممنوع إذا كان الغرض الرد عليه معرفة الباطل ليرده يؤجر مثل يقرأ في الإنجيل وفي التوراة في الوقت الحاضر يقرأ ليرد ويبطل الباطل ولا يقرأ فيه ليتفكى ويقضي الوقت يكون نوع من اللف ولا يقرأ فيه متلذذ ومبسوط بالديانات الأخرى غير الإسلام يكون كافر تبع القصد
يعني أقصد مثل القرعة مثل عيسى منصور ومصطفى أمين وعلي أمين وغيرهم
من الكتاب لماذا يقرأ؟
يعني
تبع القصد
في بعض الأحيان يقول الله يستفيد من يحب الأسلوب
لا في كتب طيبة يستفيد منها من جهة الأسلوب ما هو لازم من هذا النوع
يقول في بعض الكتب من يعني كتب يعني فيها هو يعني مبالغ
إذا كان ما يخشى عليه أن يستفيد بهذه الكتب يقرأ ويأخذ منها الفائدة ويترك وأما من جهة الأسلوب الكتب اللي أسعارها طيبة كثيرة ولي طيبة في ذاتها تغني عن القراءة فيما فيه شبهة
يعني
الكتب أشكال وألوان فيها السنس وغير السنس. تقرأ في الطيب إنما يخشى من مراد السنس.
متابعة المؤذن واجبة ولا سنة؟ طيب، وكيف أجيبه؟ أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حي على الفلاح، وفي الصلاة خرمه في الفجر مثله، أقول مثل ما يقول بعموم الحديث، ولو كان في المسجد يقول مثل ما يقول. إذا قال حي على الصلاة ولو كنت في المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإجابة المؤذن سنة مؤخرة جدا، حتى لو كنت تقرأ فإنك تجيب المؤذن، وإذا كنت تصلي تجيب المؤذن ولا لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنك تجيب المؤذن لعموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو ذكر. إلا أنك لا تقول، إذا قال حي على الصلاة، لو قلت حي على الصلاة أنت فضل الصلاة. ليش؟ لأنك قلت حي على الصلاة كلام، صار كلام آدمي. ولكن طبعا لا يقال حي على الصلاة، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ذكر. ولكن الراجح أن المصلي لا يجيب المؤذن، لأنه مشغول بالذكر الخاص في صلاته، إنما يقضيه إذا انتهى من صلاته. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
لو سمحت شيخ، دخول الناس بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، هل الأولى بهم أن يؤدوا التحية ويجلسوا، أو ينتظروا المؤذن حتى ينتهي ثم يصلوا؟
نعم، أما على عمل العامة، إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن وأذن الثاني تجده يقف، والذي يتبادر إلى ذهن الرائي له أنه يقف ولا يقول شيئا، بدليل أنه من يوم يقول لا إله إلا الله يكبر ويصلي، وهذا يدل على أنه لم يتابع المؤذن، لأنه لو تابعه لقال الذكر المشروع بعد المتابعة. وأما إذا كان الإنسان يقف ليتابع المؤذن، فإن ظاهر الحديث العموم أنك تتابع المؤذن، لكن استحسن بعض أهل العلم أن لا تتابع المؤذن في هذه الحال، بل تشرع في سنة المسجد وتصليها خفيفة، وعلّلوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب بلا ريب، وأما إجابة المؤذن فهي
لا
سنة، ومن قال بوجوبها فقوله فيه نظر.
نعم، جزاك الله خير. لدينا سؤال، وله أيضا ما يتعلق به حول ما حصل من كثير من الناس في موضوع الاحتياج وفتح محلات تجارية للأجانب باسم هذا السعودي، يحصل على سجل تجاري وله أجرة من هذا الإنسان، فيحب
الإنسان هذا اللقاء لقاء الحيال،
إيه لقاء الحيال والبنوك والربا.
طيب، ما دمنا قعدنا قاعدة أن الحيلة على الشيء المحرم محرم، والحيلة على نظم الدولة التي يجب تنفيذها حرام أيضا، لأن الدولة لا حق عليها، حق أوجبه الله لا هي التي أوجبته علينا، لأنها بشر مثلنا، لكن الله أوجبه لنا لها علينا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإنسان الفطن إذا قرأ الآية عرف أن هناك فرقا بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة ولي الأمر. كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله هي الأصل، وطاعة الرسول أيضا مستقلة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن ولي الأمر اشتغل فيه وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله. ولهذا لو أمر ولي الأمر بمعصية الله ما قبلنا ولا أطعنا، إنما الطاعة في المعروف. فإذا نظمت الدولة نظاما وهذا النظام لا يشتمل على معصية، فإنه يجب علينا أن ننفذه، ولا يحل لنا أن نتحيل لإبطاله بأي حيلة. قد يقول بعض الناس لا يجب علينا طاعة الدولة إلا فيما كان طاعة لله قبل أن تأمر به، أما إذا أمرت بشيء مباح فنحن بالخيار. وجوابنا على هذا أن نقول لو كان الأمر كما قلت لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة إطلاقا، بل ما أمرت به الحكومة فله ثلاث حالات، انتبه: إما أن يكون مما أمر الله به، أو مما نهى الله عنه، هاتان حالتان، أو مما أباحه الله. إن كان ما أمر به الدولة مما أمر الله به صار أمرها توكيدا لأمر الله، وإن كان مما نهى الله عنه فإنها لا تطاع، وإن كان مما لم يرد به أمر ولا نهي فإنها تطاع، لا لأمرها ولكن لأمر الله بطاعته. فإذا كان هذا الرجل يريد أن يتحير على الدولة ويفتح دكانا باسمه وليس له، فإن هذا حرام لا يحل له ولا لمن باشر العمل في هذا الدكان أيضا. رحمك الله.
أيضا فيه سؤال حول العمال، يستخدمون عمالا ويتركونهم يشتغلون ويدفعون جزءا من المبلغ الذي يحصلون عليه، أو هو يأخذ مقاولات المتر مثلا بعشرة أيام فيعطي العمال مثلا بخمسة ريال وهو يأخذ الباقي مقابل يقول كفالته ونقلهم والذهاب به.
الذي أرى في العمال أن يدفع فيهم ما سنته الدولة من الشروط، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذه الشروط، لأنه نفسه أعني المستخدم للعمال قد التزم خطيا للدولة بأن يمشي على هذا النظام الذي جعلته الاستخدام المبني عليه. وإذا كان هكذا فإنه لا يحل له أن يخالف ما يقتضيه هذا النظام. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما دمت التزمت للدولة بأن استخدام هذا العامل على هذه الشروط فإنه لا يجوز لك مخالفتها إلا بإذن خاص ممن له الإذن. وإذا أذن لك فلننظر مرة أخرى هل هذه المعاملة مما يجده الشرع أو لا. وأذكر الآن بعض الوجوه التي يحلها الشرع. إذا قلت اشتغل عندي بالأجرة كل شهر بأجرة معينة، ولك على كل متر تقضيه ريالا مثلا، ريال أو ريالان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، فيبقى بالأجرة الشهرية ويشجع على الإنتاج بأن يجعل له على المتر كذا وكذا من العوض، لأن هذا معروف، وهو نظير ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا يخرج له ماء من البئر ويقول كل دلو بتمرة. فهذا أيضا إذا قال كل شيء كل متر تقريبا اليوم فلك عليه درهم أو درهمان، هذا لا بأس به. ثانيا، إذا اتفق معه على أن يتولى المستقدم أن يتولى مباشرة العقود والالتزام ويكون العامل عاملا مجردا فقط فعلى من استخدمه استلام الأجرة والمفاهمة مع المقاولين والعامل يعمل فقط وقال له إن العمل بيني وبينك نصف أو أثلاثة أو أربعة حسب ما يتحصن عليه فهذا أيضا لا بأس به وقد نص العلماء على مثل هذه المشاركة كذلك إذا كان هو يستقبل من الناس المتر بكذا بعشرة ويعطيه هذا العامل المتر بخمسة فلا حرج عليه لأن هذا العامل قبل هذه المعاملة برضا منه وهو اتفق مع المقاول له على سعر معين وهو المسؤول الأول عن إنجاز هذه العملية وأما أن يقول اذهب واعمل ولي عليك كل شهر كذا وكذا من الدراهم ما هو بجزء مشاء فهذا لا يجوز وقد جاء الشرع بتحريم نظيره قال رافع بن خديج كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلذلك زجر عنه فهذا العام اللي تقول له اعمل واكتسب ولي عليك كل شهر 300 ريال والباقي لك هذا حرام لأنه ربما يربح في الشهر 3000 ريال وربما لا يربح شيئا أبدا فتكون أنت غانم على كل حال وهذا الرجل تحت الخسارة والربح
بارك الله اعتادت بعض الشركات والمؤسسات لنشر بعض الإعلانات والدعاية للراغبين في السفر إلى الخارج للمتعة وقضاء بعض الأوقات ويشار إلى بعض الأشياء الهابطة التي ستؤمن لهذا المسافر إلى تلك البلاد وبأسعار مخفضة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يسافرون من أجل هذه الدعاية
نصيحتي أنا لكل هؤلاء الذين يعتقون بهذه الدعايات ولغيرهم أن لا يسافروا إلى بلاد يكثر فيها الفساد
يجب تأنيث الفعل في حالتين اثنتين وحنعرف ان الشمس مش منهم وان يجوز غرب الشمس يجب تأنيث الفعل في حالتين الحالة الاولى اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث
الشيخ
إذا أتيت إليهم يعني هالبطاقة لها ثمن معين يعني مثلا 100 ريال 300 ريال يعني هو رقم رمزي لأن ثمن البطاقة لو تخفيض اللي تحصل عليه يكون أكثر وإن كان فيها يعني
في فترة موجودة في هذا البطاقة اللي يشتري بها من محلات محدودة لتخفيض تيجي الرئاسة وتاخذ الفتوى مكتوبة.
أنا
أعرف
لكن في بطاقة ثانية أمريكان سبيسكالي اللي تأتي إلى شو اسمه؟ لما تكون معك أو تكون معك ثمارك هذه يوم تركب منطقة معينة يعني مثلا بلد من البلدان تشتري بالدين ثم تأتيك فواتير وتسدد فقط
يعني لا ياخذون عليك انما ثمن البطاقه يقول تسوي ثمن خدمه مثلا محلات كبيره وياخذون فواتير ومواصلات وكذا هذه للذي يسافر ويخاف ان ينشل ياخذ نقوده فبيكون معه البطاقه
في هذه
النقطه لا هذه ممنوعه
شرعا
ممنوعة شرعا وفيها خطورة
مش اللي خطورة
يا شيخ بس هاتها وانا بين لك اللي فيها من الخطورة
فيها
خمس
سزال
لا لا فيها خطورة فيها مقامرة يعني كشف محرم
فيها غرض
نعم فيها
جهالة
فيها
لم يشوف في بحث الرفتة في مثل التأمين التأمين الجماعي هذا التأمين الشافي
تأمين ايه؟
مثل حجة التنمية الاجتماعية وغيرها اللي تقوم بها الدولة يسمونها تأمين التكافلي او تأمين التعاوني يعني بعض مقصورة يعني مبثام يعني حتى بعض الصور فيها نفس صورة الـ الـ التأمين التجاري
لا التأمين التجاري فيه مقامرة
طيب ليس التأمين التعاون والتأمينات
بس هاد الاثنين ونتناقش فيه بين لي وجه التساوي بالاثنين النقطة اللي تعتقد فيها التساوي بس نتناقش فيها
طيب التأمين الاجتماعي
ما ينفع الكلام في الهواء يجي الاثنين التأمينين ونعمل مقارنة دراسة اما شافوا ما ينفع حدد النقطه هذه الاثنين وحدد النقطه هنا تناقش في المكان اللي يحتاج لنقاش وهو مطبوع هذا مطبوع وهذا مطبوع
الله كثير يعني تامين
وارد اللي طبع فيه لا مطبوع هذا وهذا وان كان ما عندك المطبوع تعال ونطلع لك المطبوع
لا عندي
طيب حدده عندك حدد لحالك وتعالوا نتناقش فيه
شرط تعامل مع البنوك تعامل مع البنوك بدون ربا وبدون هذا
إذا اضطر إلى هذا ما في بأس يعني عنده فلوسه يخاف ان يقتل وتؤخذ الفلوس أو على الأقل تؤخذ الفلوس فيحطها في البنك بلا ربا، ما عليه شيء، الآثم هو البنك استعمالها بالربا.
فإذا
حطها في الصندوق ممكن إذا لم يوجد إلا إيداعها في البنك إيداع عائل يحطها إيداع عائل، وإذا كان في صندوق خاص يأخذ المفتاح والبنك عنده مفتاح بس يجعلها في الصندوق الخاص بالخزانه الخاصه ولا يحط مبلغ عين يتمكن البنك من ان يستغله في الربا. يعطون مفتاح لصاحب المبلغ او المصارف اللي وضعه في الخزينه ويكون معهم مفتاح ويتردد على الخزانه حتى يعرف انهم بالمفتاح اللي عندهم اخذوها واستغلوها ولا حظنها في المكان، وهو اللي بيدفع فلوس لحظها في الخزانة، هو اللي بيغرم، ما هو البنك اللي بيكسب من وراه. البنك ياخذ أجرة على وجودها في خزانة عنده.
شيخ جزاك الله خير، هل يجوز مثلا مثلا هذا يوم العصيب او يوم العصيب الصباح يكون في ذات سب الدهر؟
لا يسب الدهر.
يعني يقول يوم اسود هذا او يوم شديد،
نعم،
هذا يجوز ام لا يجوز؟
لا، لا يجوز ان يقول يوم اسود او يوم زفت قطران، زمننا زمن قطران، لا يقول.
يقول
القطران هو اعمال عباد الله، ما هو اليوم ولا الزمن.
أتعس يوم
هل يجوز هذا؟ لا، عمل وأتعس عمل.
الشيخ طريق
الاسترقاق القتال الشرعي قتال كفار هات غيره. أنا جبت واحد، جبت طريق، هات الثاني.
بعضهم يا شيخ ذكر ان شراء الانسان من الكافر، شراء ولد الكافر مثلا،
لا أنا ما يجوز.
او السرقه يا شيخ، بعض الناس يسرق مثلا،
ما يجوز، بل في مساعده على السرقه، مساعده على امتلاك الحر، استعداد الحر.
ولا كان غير المعتمدين يعني كالإسرائيل، ولا كان غير المعتمدين لا يجوز.
كيف غير المعتمدين؟
يعني مثل الحربيين،
أنا قلت الأسري الاستعباد يكون عن هذا الطريق. جماعة بيننا وبينهم حرب.
بينهم.
إيه. نأخذ منهم علنا.
معركة.
ما هو سرقة. لا، ما يأخذ منه سرقة، وهذا موجود في سورة الأنفال. إن خفت منهم أعلنهم حتى يكون اعتداءك عليهم على علم بينة، واعتداءهم عليك على علم بينة تبلغ إليهم على سواء. وأما كنا متفقين على أنهم يكون لهم سفارات عندنا وبعد ذلك نروح نسرق من سفارتهم، هذا ما يصح.
يجب أن يكون هناك أو حرم ذلك، يجب أن يكون هناك
وش اللي فيها
كمر،
وش اللي فيها العين اللي فيها وش هو؟
العين اللي ياخذ مياه وينقص من الماء.
بينقص لما باع باعوا على انها على انه هو الاول الكامل
له
سبب، ولا باعوا على انه ناقص ولا شايفه
شرط اثنين،
شرط اثنين وجعلهم ثلاثه جعلهم ثلاثه. اللي يشتري يشتري على ان على الاول التقسيم الاول
يشتري
مالي، اللي امامه هو ما يدري
شوف
مواعين، ما شاف المقدار اللي فيها
شوف ناقص، هم اللي
واشترى على انه ناقص بس ما في شيء. يا شيء اذا كان يخفي شيء من تحت فيه مغشوش، شيء ردي يحطه من تحت ليضع الغطاء من فوق يضعه طيب جميل، فهذا هو الغش.
هو ياخذ سعر معين،
سعر يكون معلوم امام المشتري، ما دام معلوم امام المشتري البيع على اللي امامه على اللي شايفه بعينه، يريد ان يعرف مقدار رؤوس المفاتيح ولا قليل يقلبه يقلبه، يكون عنده وعاء واخده معه ويقلب هذا في الوعاء الثاني يشوف فيه من تحت غش ولا ما فيه غش،
يعني هذا ما
كبير ولا قليل،
يعني ما يكون من التصفيق.
لا
يجعله
5 أو 6 أو 7 يجعل هذا الزبيب. أقول له
حقا يجعل 5 ولا 6 يجعله 100، الأصل 2 يجعله 100،
لكن يبيعه كما يشاء وذات أمامه الشيء وحدد له السعر وأراه البضاعة، المهم أنه ما يغش ولا يبقي شيء.
شيخ قراءة يوصل بعض أهل المحارس وأهل البدع وبعض الفساق ليس بقصد الرد عليهم ولا بقصد معرفة يعني يناقش من يقمع الآراء، من بقصد التردد في يعني هو يذكر في قصام
تبع القصد، الحكم تبع القصد، كان في ضياع وقت أو تسلي بمثل هذا يكون ممنوع، إذا كان الغرض الرد عليه معرفة الباطل ليرده يؤذى. مثل يقرأ في الإنجيل وفي التوراة في الوقت الحاضر يقرأ ليرد ويبطل الباطل، ولا يقرأ فيه ليتفكه ويقضي الوقت يكون نوع من اللف، ولا يقرأ فيه متهزز ومبسوط بالديانات الأخرى غير الإسلام يكون كافر. تبع القصد
يعني أقصد من القراءة مثل
أنس منصور ومصطفى أمين وعلي
أمين وغيره من الكتاب، يعني
لماذا يقرأ؟
يعني
تبع القصد
في بعض الأحيان يقول الله يستفيد من يحب الأسلوب،
لا في كتب طيبة يستفيد منها من جهة الأسلوب ما هو لازم من هذا النوع.
يقول في بعض الكتب من يعني كتبه يعني فيها هو يعني مبالغ
في الإسلامية، إذا كان ما يخشى عليه أنه يستفيد بهذه الكتب يقرأ ويأخذ منها الفائدة ويترك
الإسلام.
وأما من جهة الأسلوب الكتب اللي أسعارها طيبة كثيرة ولي طيبة في ذاتها تغني عن القراءة فيما فيه شبهة. الكتب أشكال وألوان فيها السنس وغير السنس، تقرأ في الطيب ما يخشى من ربنا.
متابعة المؤذن واجبة ولا سنة؟ طيب، وكيف أجيبه؟ أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حي على الفلاح، وفي الصلاة صرمه في فجر مثل، أقول مثل ما يقول بعموم الحديث، ولكن المسجد يقول مثل ما يقول، إذا قال حي على الصلاة ولو كنت في المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإجابة المؤذن سنة مؤثرة جدا، حتى لو كنت تقرأ فإنك تجيب المؤذن، وإذا كنت تصلي تجيب المؤذن ولا لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنك تجيب المؤذن بعموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو ذكر، إلا أنك لا تقول إذا قال حي على الصلاة، لو قلت حي على الصلاة أنت فضل صلاتك. ليش؟ لأنك قلت حي على الصلاة كلام، صار كلام آدمي، ولكن طبعا لا يقال حي على الصلاة، يقال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو ذكر. ولكن الراجح أن المصلي لا يجيب المؤذن لأنه مشغول بالذكر الخاص في صلاته، إنما يقضيه إذا انتهى من صلاته قضى. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
لو سمحت الشيخ، دخول الناس بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، هل الأولى بهم أن يؤدوا التحية ويجلسوا أو ينتظروا المؤذن حتى ينتهي ثم يصلوا؟
نعم، أما على عمل العامة إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن وأذن الثاني تجده يقف، والذي يتبادر إلى ذهن الرائي له أنه يقف ولا يقول شيئا، بدليل أنه من يوم يقول لا إله إلا الله يكبر ويصلي، وهذا يدل على أنه لم يتابع المؤذن، لأنه لو تابعه لقال الذكر المشروع بعد المتابعة. وأما إذا كان الإنسان يقف ليتابع المؤذن فإن ظاهر الحديث العموم أنك تتابع المؤذن، لكن استحسن بعض أهل العلم أن لا تتابع المؤذن في هذه الحال، بل تشرع في سنة المسجد وتصليها خفيفة، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب بلا ريب، وأما إجابة المؤذن فهي سنة، ومن قال بوجوبها فقوله فيه نظر.
جزاك الله خير. لدينا سؤال وله أيضا ما يتعلق به حول ما حصل من كثير من الناس في موضوع الاحتياج وفتح محلات تجارية للأجانب باسم هذا السعودي، يحصل على سجل تجاري وله أجرة من هذا الإنسان، فيحب
الانضمام. هذا اللقاء لقاء الحيل،
في لقاء الحيل والبنوك والربا.
طيب، ما دمنا قعدنا قاعدة أن الحيلة على الشيء المحرم محرم، والحيلة على نظم الدولة التي يجب تنفيذها حرام أيضا، لأن الدولة لا حق عليها، حق أوجبه الله لا هي التي أوجبته علينا، لأنها بشر مثلنا، لكن الله أوجبه لنا لها علينا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإنسان الفطن إذا قرأ الآية عرف أن هناك فرقا بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة ولي الأمر. كيف ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعة الله الأصل، وطاعة الرسول أيضا مستقلة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن ولي الأمر اشتغل فيه وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمعصية الله ما قبلنا ولا أطعنا، إنما الطاعة في المعروف. فإذا نظمت الدولة نظاما وهذا النظام لا يشتمل على معصية، فإنه يجب علينا أن ننفذه، ولا يحل لنا أن نتحيل لإبطاله بأي شيء. قد يقول بعض الناس لا يجب علينا طاعة الدولة إلا فيما كان طاعة لله قبل أن تأمر به، أما إذا أمرت بشيء مباح فنحن بالخيار. وجوابنا على هذا أن نقول لو كان الأمر كما قلت لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة إطلاقا، بل ما أمرت به الحكومة فله ثلاث حالات، انتبه: إما أن يكون مما أمر الله به، أو مما نهى الله عنه، هاتان حالتان، أو مما أباحه الله. إن كان ما أمر به الدولة مما أمر الله به صار أمرها توكيدا لأمر الله، وإن كان مما نهى الله عنه فإنها لا تطاع، وإن كان مما لم يرد به أمر ولا نهي فإنها تطاع لا لأمرها ولكن لأمر الله بطاعته. فإذا كان هذا الرجل يريد أن يتحير على الدولة ويفتح دكانا باسمه وليس له، فإن هذا حرام لا يحل له ولا لمن باشر العمل في هذا الدكان أيضا. رحمه الله.
أيضا فيه سؤال حول العمال، يستخدمون عمالا ويتركونهم يشتغلون ويدفعون جزءا من المبلغ الذي يحصلون عليه، أو هو يأخذ مقاولات المتر مثلا بعشرة أيام فيعطي العمال مثلا بخمسة ريال وهو يأخذ الباقي مقابل يقول كفالته ونقلهم والذهاب بهم.
الذي أرى في العمال أن يتبع فيهم ما سنته الدولة من الشروط، ولا يجوز لأحد أن يخالف هذه الشروط، لأنه نفسه أعني المستخدم للعمال قد التزم خطيا للدولة بأن يمشي على هذا النظام الذي جعلته الاستخدام المبني عليه. وإذا كان هكذا فإنه لا يحل له أن يخالف ما يقتضيه هذا النظام. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما دمت التزمت للدولة بأن استخدام هذا العامل على هذه الشروط فإنه لا يجوز لك مخالفتها إلا بإذن خاص ممن له الإذن. وإذا أذن لك فلننظر مرة أخرى هل هذه المعاملة مما يجده الشرع أو لا. وأذكر الآن بعض الوجوه التي يحلها الشرع. إذا قلت اشتغل عندي بالأجرة كل شهر بأجرة معينة، ولك على كل متر تقضيه ريالا مثلا، ريال أو ريالان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، فيبقى بالأجرة الشهرية ويشجع على الإنتاج بأن يجعل له على المتر كذا وكذا من العوض، لأن هذا معروف، وهو نظير ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يستأجر شخصا يخرج له ماء من البئر ويقول كل دلو بتمرة. فهذا أيضا إذا قال كل شيء كل متر تقيك اليوم فلك عليه درهم أو درهمان، هذا لا بأس به. ثانيا، إذا اتفق معه على أن يتولى المستخدم أن يتولى مباشرة العقود والالتزام ويكون العامل عاملا مجردا فقط، فعلى من استخدمه استلام الأجرة والمفاهمة مع المقاولين، والعامل يعمل فقط وقال له إن العمل بيني وبينك نصف او اثلاثا او اربعا حسب ما يتحكم عليه، فهذا ايضا لا باس به. وقد نص العلماء على مثل هذه المشاركه. كذلك اذا كان هو يستقبل من الناس المثل بعشره ويعطيه هذا العامل المثل بخمسه فلا حرج عليه، لان هذا العامل قبل هذه المعامله برضا منه، وهو اتفق مع المقاول له على فعل معين، وهو المسؤول الاول عن انجاز هذه العمليه. واما ان يقول اذهب واعمل ولي عليك كل شهر كذا وكذا من الدراهم مو بجزء مشاء، فهذا لا يجوز، وقد جاء الشرع بتحريم نظيره. قال رافع بن خديج: كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه. فهذا العامل اللي تقول له اعمل واكتسب ولي عليك كل شهر 300 ريال والباقي لك، هذا حرام، لانه ربما يربح الشهر 3000 ريال وربما لا يربح شيئا ابدا، فتكون انت غانم على كل حال، وهذا الرجل تحت الخساره والربح.
حفظك الله. اعتادت بعض الشركات والمؤسسات بنشر بعض الاعلانات والدعايه للراغبين في السفر الى الخارج للمتعه وقضاء بعض الاوقات، ويشار الى بعض الاشياء الهابطه التي ستؤمن لهذا المسافر الى تلك البلاد وباسعار مخفضه، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يسافرون من اجل هذه الدعايه؟
نصيحتي انا لكل هؤلاء الذين يعترفون بهذه الدعايات ولغيرهم ان لا يسافروا الى بلاد يكثر فيها الفساد.
يجب تأنيث الفعل في حالتين اثنتين، وحنعرف ان الشمس مش منهم، وان يجوز غرب الشمس. يجب تأنيث الفعل في حالتين: الحالة الاولى اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث